القرآن الكريم حيث قال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. وأما تواترها معنويا فقد ورد في السنة أو وردت في السنة أحاديث عدة عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وابن مسعود وابن عباس، ومنها طائفة في الصحيحين. وقد أشار الحافظ العراقي رحمه الله في ألفية السيرة إلى هذا الحدث، وهو حدث انشقاق القمر، فقال: وإذ بغت منه قريش أن يري أراهم الله انشقاق القمر، فصار فرقتين، فرقة علت وفرقة للطود منه نزلت. ويقصد بالطود طود جبل أبي قبيس، أو يقصد بالطود جبل أبي قبيس. وذاك مرتين بالإجماع والنص والتواتر السماعي، زاد الذين آمنوا إيمانا ولأبي جهل به طغيانا، وقال ذا سحر فجاء السفر كل به مصدق مقر. أبو جهل ومن معه حينما انشق القمر قالوا: لا نصدق، فإن هذا من سحر محمد، حتى يأتي السفر أي المسافرون، فإذا جاءوا وقالوا إنهم رأوا آمنا به. فلما جاء المسافرون وأخبروا أنهم رأوا القمر قد انشق وأنه انفلق فلقتين، قالوا: هذا سحر محمد قد عظم. وهذا هو حال الكافرين والمشركين، كلما ظهرت الدلائل والعبر على صدق الرسل زادوا عتوا وتكبرا. أما الذين آمنوا فقد زادهم هذا الحدث إيمانا وشد من أزرهم، وعلموا أن هذا النبي مرسل من ربه حق، وأن هؤلاء الأتباع على حق. المعجزة الثانية معجزة الإسراء والمعراج، وقد جاء هذا الحدث بعد السنة الحادية عشرة من البعثة، وقيل قبل الهجرة بقليل. أسرى الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، كما قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وهناك أما الأنبياء والمرسلين، ثم بعد ذلك عرج به إلى السماوات يصحبه جبريل، فكلما وصل إلى سماء استفتح له جبريل، فيفتح الملك الموكل بحراسة السماء. فحينما دخل أو حينما وصل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل إلى السماء الدنيا، استفتح له جبريل، فقال الملك: من ذا معك أو من معك؟ فقال: محمد. قال: أوقد بعث؟ فقال: نعم. فلما دخل إلى السماء الدنيا رأى جبريل عليه السلام أبا البشر آدم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك فسلم عليه. فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو البشر آدم: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. ووجد في السماء الدنيا ابني الخالة عيسى ويحيى، ووجد في السماء الثالثة يوسف، ووجد في السماء الرابعة إدريس، ووجد في السماء الخامسة هارون، ووجد في السماء السادسة موسى، ووجد في السماء السابعة إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام جميعا، ووجده مستندا إلى البيت المعمور. ولما تجاوز موسى عليه السلام بكى موسى، فقيل له: ما الذي يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاما من بني هاشم يبعث فيكون أتباعه أكثر من أتباعي، وكل هؤلاء الأنبياء الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به إلى السماء إلى السماوات، كلهم قالوا مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، إلا آدم وإبراهيم عليه السلام فإنهما قالا مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. لماذا؟ لأن آدم أبو البشر وإبراهيم الخليل أبو الأنبياء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتصل نسبه بإبراهيم، يتصل نسبه بإسماعيل، وإسماعيل هو الابن الأكبر لإبراهيم عليه السلام. ثم عرج به إلى مكان لم يبلغه نبي مرسل ولا ملك مقرب، حتى إنه بلغ مكانا سمع فيه صريف الأقلام تكتب الأقدار كما ورد في الصحيحين. هذه المعجزة التي شاهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم العجائب وفرضت عليه الصلوات الخمس بعد أن كانت 50 صلاة، حيث رحم الله هذه الأمة بموسى عليه السلام، فحينما عاد قافلا إلى الأرض قال له موسى: ماذا كتب عليك أو ماذا افترض عليك؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل افترض عليه 50 صلاة. قال: عد إلى ربك واسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك. فلما عاد أنزل الله عز وجل عنه 10 صلوات، فعاد قافلا إلى الأرض وسأله موسى، فقال له: عد إلى ربك واسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك. وقال له: أنا أعلم بحال البشر منك. وصدق، لأن موسى عليه السلام قد عانى من بني إسرائيل أشد المعاناة. وهكذا مكث النبي صلى الله عليه وسلم يتردد بين موسى وربه حتى وصلت هذه الصلوات الخمسين، أو خفضت هذه الصلوات الخمسين إلى 5 صلوات. ومع هذا طلب موسى منه أن يذهب إلى ربه ويسأله التخفيف، ولكن محمدا صلى الله عليه وسلم أخبره أنه قد استحيا من ربه وأنه رضي بهذا، ففرضت هذه الصلوات الخمس وهي في الأجر 50 صلاة. فهذه رحمة لهذه الأمة كتبها الله عز وجل على لسان هذا النبي العظيم الذي هو من أولي العزم. وشاهد النبي صلى الله عليه وسلم مشاهدات عظيمة، شاهد طوائف من المعذبين، وشاهد أمورا عجيبة، وعرض عليه قدحان، أحدهما مملوء لبنا والآخر خمرا، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن، فقال له جبريل: أصبت الفطرة. وفي رواية: لو اخترت اللبن لضللت وظلت أمتك، لو اخترت الخمر لضللت وظلت أمتك، ولكنني لم أقف على ثبوت هذه الرواية، فالله أعلم بصحتها. من الدروس والعبر التي نستلهمها من هذين الحدثين أن الله عز وجل أيد نبيه الكريم بهاتين المعجزتين، وأظهر الله عز وجل بهاتين المعجزتين أن نبيه الكريم وصحابته رضي الله عنهم على الحق. ومن آثار ذلك أن دخل أناس في دين الله عز وجل بعد أن رأوا انشقاق القمر، وبعد أن شاهدوا هذه المعجزة العظمى وهي إسراؤه إلى المسجد الأقصى، أو الإسراء به إلى المسجد الأقصى والعروج به إلى السماوات في ليلة واحدة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم أو أسري به بعد صلاة العشاء، ولم يبرق بارق الفجر إلا وهو في مكة، وهذا من أعجب العجب ومن أعظم الدلائل على قدرة الله عز وجل. والعجيب في زماننا هذا نجد الذين يحاولون غزو الكواكب في بلاد الغرب يرسلون المراكب غير المأهولة كما يقولون، فتمكث السنوات حتى تصل إلى بعض الكواكب. وأذكر أنني قرأت قبل سنوات أن أمريكا أرسلت مركبة غير مأهولة إلى المريخ. كم مكثت رحلتها إلى المريخ؟ قالوا إنها وصلت بعد أن أمضت في رحلتها 12 عاما قضتها هذه المركبة في رحلتها إلى المريخ. والمريخ كوكب من كواكب المجموعة الشمسية، وهي من كواكب السماء الدنيا، ويقول علماء الفلك بأن هناك مجرات ونجوما وكواكب لا يعلم مقدار بعدها إلا بالسنين الضوئية. والله عز وجل قد أسرى بعبده في ليلة واحدة إلى المسجد الأقصى، وعرج به إلى السماوات، ووصل إلى سدرة المنتهى، وعاد في غضون ساعات. فسبحان الذي خلق كل شيء وقدره تقديرا. من الدروس والعبر كذلك أن الله عز وجل يجري على يد عباده وأوليائه ما يكون رحمة لهذه الأمة، كما حصل ذلك بواسطة موسى عليه السلام. ومن الدروس والعبر كذلك أن دعوات الأنبياء والمرسلين حلقة واحدة، فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة اجتمع بالأنبياء وأمهم، وحينما عرج به رأى عددا من هؤلاء الأنبياء، ومنهم طائفة من أولي العزم، بل إن أولي العزم قد رآهم كلهم في هذه الليلة. والدروس والعبر من حادث الإسراء والمعراج كثيرة جدا، ولعل فيما ذكرته ما يكفي إن شاء الله تعالى. والذي يستعرض حدث الإسراء والمعراج يستطيع أن يستنتج الكثير من الدروس والعبر. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يرزقنا تطبيقه بالعمل، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا في الله حق جهاده، وعلى من اتبعهم واقتفى أثرهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا اليوم هو الدرس العاشر، وسيكون بإذن الله استكمالاً للدرس الذي سبق. ذلك أن الدرس الذي سبق كان عن امتداد ابتلاء الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام ولأصحابه، وفي الابتلاء تمحيص. ومع هذا الابتلاء نلحظ عناية الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم وبهذه الثلة المؤمنة. وذكرت في الدرس الماضي كذلك أن من مظاهر عناية الله عز وجل بنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام وبصحابته رضوان الله عليهم، أن من مظاهر هذا التأييد وقوع بعض المعجزات العظمى. ولا شك أن أعظم معجزة بإجماع الأمة هي معجزة القرآن الكريم، ولكن هناك معجزات أخرى محسوسة حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي. وأبرز هذه المعجزات معجزة انشقاق القمر، ومعجزة الإسراء والمعراج. وتعد معجزة الإسراء والمعراج أبرز معجزة من المعجزات الإلهية المحسوسة التي أكرم بها نبيه صلى الله عليه وسلم. وأذكر بما سبق عن هاتين المعجزتين على سبيل الإيجاز، مع ذكر أو مع الإشارة إلى ما فات ذكره بالأمس. أولا، معجزة انشقاق القمر. سبق أن ذكرت أن معجزة انشقاق القمر جاءت تأييداً للنبي صلى الله عليه وسلم حينما تعنتت قريش عليه وقالت: لا نؤمن برسالتك حتى ترينا معجزة. فأراه انشقاق القمر. ومعجزة انشقاق القمر ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، فهي متواترة من جهة القرآن ومن جهة السنة. وقد انفلق القمر فلقتين أو انشق نصفين، نصفه أعلى الجبل والنصف الآخر أسفل، ورآه كل من في مكة ومن حولها، حتى إن المسافرين حينما قدموا أخبروا أنهم رأوا القمر قد انشق. فزاد الذين آمنوا إيمانا، وزاد أهل الكفر والشقاق والعناد تكبرا وعنادا وبعدا عن الله وشرعه. أما معجزة الإسراء والمعراج فهذه المعجزة هيأ الله قبل أن تقع، أو هيأ الله نبيه صلى الله عليه وسلم قبل أن تقع بشق الصدر. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن جبريل حينما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبيل الإسراء والمعراج أو قبيل الإسراء، فرج سقف بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل جبريل فشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم. وغسله بماء في طشت أو في طست من ماء زمزم، ثم ملأه إيمانا وحكمة ثم لأمه، وبعد ذلك أسري به إلى بيت المقدس. وفي ذلك تهيئة للنبي صلى الله عليه وسلم ليتحمل هذا الأمر الثقيل. وحينما أسري به إلى بيت المقدس أسري به على ظهر البراق، وهي دابة كما جاء وصفها في الحديث فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه. وحينما وصل إلى بيت المقدس ربط البراق في المكان الذي يربط فيه الأنبياء، ثم بعد ذلك دخل بيت المقدس وصلى فيه ركعتين. وفي روايات عدة أنه صلى بالأنبياء أي أمهم، وهو ولا شك إمام الأنبياء وخطيبهم إذا وفدوا، أنه صلى بهم قبل أن يعرج به إلى السماء، ثم عرج به إلى السماء بعد ذلك. وشاهد ليلة المعراج مشاهد شتى، ومن هذه المشاهد أنه رأى أنبياء الله أو طائفة من أنبياء الله ورسله. رأى آدم عليه السلام في السماء الدنيا، ورأى ابني الخالة عيسى ويحيى في السماء الثانية، ورأى يوسف في السماء الثالثة، ورأى إدريس في الرابعة، ورأى هارون في الخامسة، وموسى في السادسة، وإبراهيم أبا الأنبياء في السابعة عليهم السلام جميعا، ورأى إبراهيم مستندا إلى البيت المعمور، ثم وصل إلى سدرة المنتهى، ووصل إلى مكان سمع فيه صريف الأقلام تكتب الأقدار. وقد جاءني بالأمس سؤال، وإن كنت نسيت المجيء بالأسئلة اليوم، يسأل كيف سمع النبي صلى الله عليه وسلم أقلام أو صريف أقلام القدر تكتب الأقدار، ومعروف أن القدر قد كتب منذ أو قبل أن يخلق الله السماوات والأرض. هناك أنواع للتقدير، منها التقدير الحولي ومنها التقدير اليومي، فالذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم هو أو ما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأقلام ما يكتب في اليوم والليلة وما يكتب في العام، والله تعالى أعلم. وهناك فرضت عليه الصلوات الخمس، ثم عاد بعد ذلك إلى الأرض، وصل إلى بيت المقدس، ثم عاد إلى مكة. ونسيت أن أذكر موقف قريش من الإسراء والمعراج، حينما عاد النبي صلى الله عليه وسلم حدث النبي صلى الله عليه وسلم صحابته بما حصل له، فسمع أبو جهل بما حصل، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله هل حصل له ما بلغه، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع بذلك أبو جهل ذهب ونادى الناس قائلا لهم تعالوا اسمعوا ماذا يقول محمد، وكأنه يريد أن يشهد الناس على حد زعمه أن محمدا صلى الله عليه وسلم يكذب. قاتله الله، فجاء المشركون وجاء المسلمون يستمعون إلى خبر النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم، ورأوا أو سمعوا أمرا عجيبا. فلما انتهى أو فرغ من حديثه قال أحد المشركين: صف لنا بيت المقدس. وسؤاله هذا سؤال تعنت وتعجيز، ولكن الله عز وجل أمر جبريل أن يرفع بيت المقدس، فرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم عيانا، فوصفه وصفا دقيقا حتى إنهم قالوا صدق. وأعجب والعجيب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دلهم على راحلة ندت عن قافلة قريش في الطريق، وأخبرهم أنها في المكان الفلاني. كل ذلك ثبت في وقائع الإسراء والمعراج. من الحقائق التي ينبغي أن أنبه عليها أن الإسراء والمعراج كان يقظة لا منام، وكان بروحه وجسده. هذا هو الذي أطبق عليه جماهير أهل العلم، وهو المستفاد من النصوص. أما ما ذهب إليه بعض المبتدعة من أن الإسراء والمعراج كان مناما وكان بروحه فقط، فهذا غير صحيح. والذي يتأمل في النص أو في النصوص الثابتة في الإسراء والمعراج يجد شتى الأدلة على أن الإسراء والمعراج كان يقظة لا منام وكان بروحه وجسده عليه الصلاة والسلام. أعرج على الدروس والعبر سريعا: حدوث معجزة انشقاق القمر والإسراء والمعراج كان في ذلك تثبيتا، أو كان ذلك تثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم وتطمينا له. ثانيا: في حدوث ذلك تقوية لعزم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الطريق. ثالثا: يستفاد من حادث الإسراء والمعراج مكانة بيت المقدس، وذلك أن الله عز وجل لم يسر بنبيه صلى الله عليه وسلم، أو لم يعرج بنبيه صلى الله عليه وسلم من البيت الحرام مباشرة إلى السماء، وإنما أسرى به قبل ذلك إلى بيت المقدس، ومن بيت المقدس عرج به إلى السماوات العلى، وبعد عودته إلى الأرض أو حين عودته إلى الأرض نزل أو أنزله الله في بيت المقدس، ومن بيت المقدس عاد إلى مكة. هذا يدل على عظم ومكانة بيت المقدس، كما أن بين البيتين بيت الله المحرم وبيت المقدس تواصلا وتأريخا مجيدا. رابعا: اتفاق النبوات على ملة واحدة، فالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا جميعا لإرساء عقيدة التوحيد ولتثبيت شرع الله في الأرض. خامسا: أهمية الصلوات الخمس، ونستفيد ذلك من فرض الله عز وجل لهذه الصلوات فوق سبع سماوات. وهذا دليل واضح على عظم مكانتها. نستفيد من حادثي انشقاق القمر أو من معجزتي انشقاق القمر والإسراء والمعراج قدرة الله عز وجل، وأن الله عز وجل على كل شيء قدير. ونستفيد من وظيفة جبريل عليه السلام في الإسراء والمعراج قدرة الملائكة، وأن الله عز وجل قد منح الملائكة قدرة لا يتصف بها أي مخلوق. وحسبك أن جبريل عليه السلام وهو ملك الوحي أدخل أحد جناحيه تحت قرية آل لوط ثم عرج بها إلى السماء حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم ثم أطبقها عليهم. ومن مظاهر التأييد الإلهي للنبي صلى الله عليه وسلم الهجرتان إلى الحبشة، وأبدأ بالهجرة الأولى متكلما على هذه الهجرة والتي تليها بإيجاز وفق النقاط الآتية. أولا، سبب الهجرة أو سبب الهجرتين. ثانيا، لما كانت أرض الحبشة مهاجرة، أو لما اختار النبي صلى الله عليه وسلم أرض الحبشة مهاجرة. ثالثا، متى كانت هذه الهجرة. رابعا، كم عدد المهاجرين في الهجرة الأولى. خامسا، ذكر بعض هؤلاء المهاجرين. سادسا، متى خرجوا ومتى عادوا وذكر سبب العودة. سابعا، قصة الغرانيق والإشارة إلى بطلانها. أعيد هذه العناصر مرة أخرى: أولا سببها، ثانيا لما كان أو لما اختار النبي صلى الله عليه وسلم أرض الحبشة مهاجرة، ثالثا كم كان عدد أو متى كانت هذه الهجرة، رابعا كم كان عدد المهاجرين في هذه المرة، خامسا ذكر بعضهم، سادسا متى خرجوا ومتى عادوا وذكر سبب العودة، سابعا قصة الغرانيق والإشارة إلى بطلانها. أما سبب هذه الهجرة فهو واضح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الضيق على أصحابه أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا إلى بلد يحكمه رجل لا يظلم عنده أحد وهو النجاشي، فخرجوا إلى أرض الحبشة. يدل ذلك حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وهو حديث حسن، قالت: لما ضاقت علينا مكة وأوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في منعة من قومه وفي حماية من عمه لا يصل إليه شيء مما يكره مما ينال أصحابه، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم مخرجا، أو حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. فخرجنا كما تقول أم سلمة رضي الله تعالى عنها: فخرجنا إليها حتى اجتمعنا بها، فنزلنا بخير دار إلى خير جار، أمنا على ديننا ولم نحس منه ظلما. متى كانت هذه الهجرة؟ كانت هذه الهجرة في منتصف السنة الخامسة للبعثة، والمحن قد اشتدت على المسلمين الأول من بداية السنة، من بداية السنة الرابعة للبعثة، وزادت صولة المشركين عليهم في السنة الخامسة من البعثة، وفي منتصف العام الخامس من البعثة أي في رجب على وجه التحديد، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يهاجروا إلى أرض الحبشة، فهاجروا. ووردت أخبار عدة في كيفية هجرتهم إلى أرض الحبشة، قيل إنهم خرجوا متسللين واحدا تلو الآخر حتى وصلوا إلى ساحل البحر الأحمر قريبا من ميناء جدة في منطقة تسمى الشعيبة في ذلك الزمن، وهناك يسر الله عز وجل لهم سفينتين، ركبوا هاتين السفينتين بنصف دينار وحملتهم إلى أرض الحبشة، وهناك نزلوا. أما عدد المهاجرين في الهجرة الأولى فقيل إنهم 11 رجلا وأربع نسوة، وقيل 12 رجلا وأربع نسوة، وقيل 10 رجال وأربع نسوة، والقول المشهور أنهم 11 رجلا وأربع نسوة. وزاد الإمام الحافظ ابن سيد الناس أن عدد النساء 5، وقيل غير ذلك. من المهاجرين في هذه الهجرة الأولى أبو سلمة ابن عبد العزة وزوجه أم سلمة، وعثمان بن مضعون، ومصعب بن عمير، وعثمان بن عفان وزوجه رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وورد في خبر ضعيف أخرجه الإمام البيهقي في دلائل النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عثمان وزوجه رقية هما أول المهاجرين بعد نبي الله عز وجل، بعد نبي الله لوط عليه السلام. متى كان خروجهم ومتى عادوا؟ سبق أن أشرت أن خروجهم كان في منتصف السنة الخامسة أو العام الخامس من البعثة، وعادوا في العام نفسه، عادوا في العام نفسه، وكان ذلك في شهر شوال. وسبب ذلك أنه بلغهم أن قريشا قد أسلمت وأنهم دخلوا في الإسلام جميعا، وقيل إنه بلغهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم هادنهم وأنه أثنى على أصنامهم. ولما عادوا وجدوا أن الأمر غير صحيح، وأن بطش قريش ما زال مستمرا، فعاد منهم من استطاع أن يعود، ودخل بعضهم في حماية بعض رجال قريش وجوارهم، وبعضهم عاد إلى التعذيب مرة أخرى. وفي الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أصنامهم، في هذه الرواية إشارة إلى قصة الغرانيق، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح الإمام البخاري تلا سورة النجم، فلما بلغ إلى قوله تعالى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. لما تلا هذه الآيات سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تلا الآية التي فيها السجدة، وسجد معه صحابته، وكان عدد من المشركين قد حضروا وسمعوا هذه القوارع والعظات، فنزلت عليهم مثل الصاعقة. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قد سجد وسجد أتباعه من المؤمنين، سجد هؤلاء المشركون معهم، فلما رأوا أنهم قد وقعوا في أمر محذور ندموا على ذلك ندما شديدا، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد مدح أصنامهم. ماذا قال في أصنامهم؟ قالوا إن محمدًا قال تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. وقصة الغرانيق قصة باطلة، وأرجح الأقوال فيها أنها موضوعة، فهي مردودة من حيث السند ومن حيث المتن ومن حيث اللغة ومن حيث الزمان، وأنا أشير إلى ردها إشارة عابرة، لأن هذه القصة قد طال الكلام عليها وأفردها أهل العلم في مصنفات مستقلة، ومن أوائل من صنف فيها الإمام الحافظ إمام الأئمة محمد بن إسماعيل بن خزيمة رحمه الله ورضي عنه، فقد أفردها في كتاب مستقل، ذكر ذلك الفخر الرازي وغيره ممن نقل عنه، إلا أن كتابه هذا في حكم المفقود. وأثبت رحمه الله أن قصة الغرانيق قصة مكذوبة من وضع الزنادقة، والزنادقة قوم ظهروا في عهد بني العباس، وهم قوم ملحدون همهم زعزعة عقيدة هذه الأمة عن طريق وضع الأحاديث الكاذبة، ولهم في هذا باع طويل، فقد وضعوا كما قال الإمام حماد بن زيد 14,000 حديثا حرموا فيها الحلال وحللوا فيها الحرام، منها أحاديث تتعلق بالعقائد، وأحاديث تتعلق بالأحكام، وأحاديث تتعلق بفضائل الأطعمة، ولهم في هذا باع طويل. فكل حديث في الغالب يتحدث عن فضائل الأطعمة كالثوم والبصل والهريسة وغيرها فهي من صنع أيديهم قاتلهم الله، ولقد كشف الأئمة عوارهم وبيّنوا كذبهم، ودوّنوا أحاديثهم في كتب مستقلة، ودوّنوا أسماءهم في تصانيف مستقلة كذلك. ومما يدل على أن هذا الحديث من وضع الزنادقة أنهم يضعون الحديث بالزيادة، أي يعمدون إلى أحاديث صحيحة فيزيدون عليها كذبا من عندهم، مثل الحديث الثابت الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي، جاء أحد الزنادقة وهو محمد بن سعيد المصلوب فزاد من كيسه إلا أن يشاء الله، حتى يزعزع عقيدة الأمة ويثبت لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو النبي الخاتم. وحديث الغرانيق والله أعلم جعلوه زيادة على حديث سجود النبي صلى الله عليه وسلم حينما تلا سورة النجم، وأتوا بهذه اللفظة ليوافق آخرها الآيات الواردة في سورة النجم: تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. فآيات سورة النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثناء تلاوته لسورة النجم: تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. ويقول بعض أهل العلم إن الشيطان نطق بهذه الكلمة أثناء تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم، فتلقفها بعض الحاضرين ظنا منهم أنها آية من آيات سورة النجم، والله تعالى أعلم. لكن الذي رجحه الإمام ابن خزيمة وغيره من أهل العلم أن حديث الغرانيق من وضع الزنادقة. وقد تساهل بعض أهل العلم ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله فقال إن لهذه القصة أصلا، لأن هناك أحاديث مرسلة وردت في القصة، لكنه لا يثبت رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وإنما الشيطان نطق هذه الجملة وهي جملة تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. ذكرت أن بعض أهل العلم قد صنف فيها مصنفات مستقلة كالإمام ابن خزيمة، وأفردها أيضا بعض المعاصرين في تصانيف مستقلة، منهم الشيخ الألباني في كتابه نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق، والكتاب مطبوع، جددت طباعته دار الراية أخيرا، ولتلميذه الشيخ علي حسن عبد الحميد كتاب مستقل في ذلك أيضا. ومن قبلهما أفرد بطلانها محمد عبده المصري المعاصر في كتاب مستقل، وتعرض لها المفسرون بالإبطال في غالب كتبهم، ومن أجل من ردها وأبطلها الإمام ابن العربي المالكي في كتابه عن أحكام القرآن، أو في كتابه أحكام القرآن، وأبطلها كذلك القاضي عياض في كتابه الشفاء. وأحسن ما رأيت من الردود وأجمع وأدق ما كتبه الإمام الشنقيطي رحمه الله في رحلته إلى مكة المكرمة، له رحلة إلى الحج تكلم فيها عن رحلته، وهي رحلة فريدة ليست على غرار الرحلات التي يصف فيها الرحالون ما وجدوه ويصفون فيها البلدان والأحداث، أما هذا الإمام فإنه يصف ما حصل له من مجالس علمية في طريقه، وذكر كثيرا من الاستطرادات التي لا تجدها في كتاب. وتعرض لقصة الغرانيق وأبطلها من حيث النقل والعقل إبطالا لم أره في كتاب قط. وبطلانها من حيث السند فلم يثبت بها سند البتة، وأما بطلانها من حيث المتن فلأنها تصادم القرآن الكريم وتختلف مع عصمة النبي، أو تتعارض مع عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هي بعد ذلك مضطربة في ألفاظها، فقد وردت بعشرات الألفاظ. وأما بطلانها من حيث اللغة فلم يعرف في لغة العرب كلمة غرنوق وأنه يجمع على غرانيق، وأما بطلانها من حيث الزمان فلأن الذين ذكروا أنها ترتبط بسورة الحج، فإن سورة الحج نزلت في المدينة أو بين المدينة ومكة، أما سجود النبي صلى الله عليه وسلم فكان مبكرا عندما هاجر المسلمون الأول هجرتهم الأولى إلى أرض الحبشة. ثانيا، الهجرة الثانية إلى الحبشة. سبب الهجرة الثانية إلى الحبشة أن المسلمين حينما سمعوا كما أسلفت بأن قريشا قد دخلت في دين الله، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم هادنهم، فلم يعد هناك خوف من العودة فعادوا إلى مكة، ولكنهم ما إن وصلوا على مشارف مكة حتى بلغهم أن هذا الخبر غير صحيح، فعاد منهم من عاد، وبعد فترة وجيزة أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا هجرتهم الثانية، وكان عدد المهاجرين في هذه المرة 84 رجلا و19 امرأة. قيل إن عدد الرجال 81 رجلا، وقيل 82 رجلا، وقيل 83 رجلا و19 امرأة، وقيل 11 امرأة. والقول المشهور والله أعلم أن عدد المهاجرين 83 من الرجال و19 امرأة، وبعضهم قال إن عدد النساء المهاجرات 20، والله تعالى أعلم. أشهر المهاجرين في المرة الثانية جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن عرفطة وعثمان بن مضعون وأبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم. وحينما هاجر المسلمون الأول هجرتهم الثانية أصرت قريش أن تلاحق هؤلاء المهاجرين، فأرسلت رجلين هما عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، وتعرفون أو تعلمون دهاء عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. فذهب عمرو بن العاص ومعه عبد الله بن ربيعة، وقبل أن يسلم عمرو بن العاص ذهب إلى أرض الحبشة، وحمل معهما كثيرا من الهدايا، وكان أهل الحبشة يحبون الأدم الذي يصنع من الجلود في مكة، فذهبوا معهم بأدم كثير، وأهدوا إلى النجاشي من هذا الأدم إلى جانب هدايا أخرى، وأهدوا كل بطريق من بطارقته شيئا من هذه الهدايا، وطلبوا منهم أن يؤلبوا النجاشي على هؤلاء المسلمين، وذكروا لهم أنهم قوم قد صبأوا عن دينهم، وأنهم خرجوا على قومهم وأتوا بأمر عجيب. فكلم هؤلاء البطارقة النجاشي ولكن النجاشي لم يستجب لهذا الأمر، بل طلب مقابلة المسلمين وسؤالهم، فذهب إليه جعفر بن أبي طالب ومعه عدد من المهاجرين، فسألهم النجاشي عن هذا الدين، فقرأ جعفر بن أبي طالب شيئا من سورة مريم، فبكى النجاشي حتى اخضلت لحيته وبكى بطارقته، وقال النجاشي بعد ذلك: والله ما تجاوز ما قلت ما نزل على عيسى مقدار هذا العود، أو كلاما نحو هذا. وبعد ذلك قال لهم: اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي. وكلمة سيوم معناها طلقاء، لا يستطيع أن يتعرض لكم أحد بأذى. سقط في يد عمرو بن العاص وصاحبه عبد الله بن أبي ربيعة، فماذا يصنعون؟ فكر عمرو بن العاص وهو داهية من دواهي العرب، قال: لآتينهم غدا بأمر تباد فيه خضراؤهم. فقال له عبد الله بن أبي ربيعة: لا تفعل، فإن لنا بهم رحمة. ولكن عمرو بن العاص أصر على ذلك، فذهب أو عاد اليوم الثاني إلى النجاشي وقال له: إن هؤلاء يقولون أمرا عظيما، أو يتكلمون بأمر عظيم. فقال له: وماذا يقولون؟ قال له عمرو بن العاص: إنهم يقولون إن عيسى عليه السلام روح من الله عز وجل، أو عبد لله عز وجل وروح منه. فناداهم النجاشي مرة ثانية وسألهم، فكان لجعفر بن أبي طالب كلام نفيس: لولا ضيق الوقت لأتيت بهذا الكلام وتلوته على مسامعكم، ولكن من أراد أن يعود إليه فهو في كتب السيرة موجود. بعد ذلك اقتنع النجاشي بأن هؤلاء على الحق، وتقول أو تذكر بعض الروايات أنه أسلم في ذلك الوقت، وقيل إنه أسلم بعد ذلك، والله تعالى أعلم. أما إسلامه فهو ثابت، وحسبنا دليلا على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما مات النجاشي أمر صحابته أو قال لهم: لقد مات اليوم رجل صالح، فهلموا لنصلي عليه. فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي صلاة الغائب، والخبر في الصحيحين. من الدروس والعبر التي نستفيدها من الهجرتين: أولاً أن هجرة بعض المسلمين إلى الحبشة دليل على مشروعية الهجرة، وهي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، أو إلى بلد آمن يستطيعون فيه تطبيق شرع الله عز وجل. ومن العجيب أن قبيل هجرة المسلمين الأول، هجرتهم الأولى إلى أرض الحبشة، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أو نزلت سورة كاملة هي سورة الكهف. والمتأمل في سورة الكهف كما ذكر بعض أهل العلم أن فيها ثلاث قصص: القصة الأولى تتعلق بأهل الكهف، وأهل الكهف قوم ضيق عليهم أهلهم في دينهم ففروا بعقيدتهم إلى مكان آمن، وقصتهم معروفة. وفيها قصة موسى عليه السلام مع الخضر، وأن الداعية إلى الله، وفيها إشارة واضحة أن الداعية إلى الله عز وجل لا بد أن يسيح في الآفاق لتبليغ دعوته، وأن الداعية إلى الله عز وجل يعالج المظاهر الشاذة كما عالج الخضر عليه السلام الوقائع الشاذة التي حدثت معه وكان يصحبه في ذلك موسى عليه السلام. وفيها قصة ذي القرنين، ومنها يستفيد المسلم أن أرض الله واسعة. ونزلت في هذه الأثناء آيات من سورة الزمر، وفيها قوله تعالى وأرض الله واسعة. ففي هذه الآيات أو في سورة الكهف وفي هذه الآية إشارات إلى فضل الهجرة والفرار بدين الله عز وجل إلى مكان آمن. من الدروس والعبر أن من أسس الدعوة إلى الله عز وجل ودعامات الدين التضحية بالمال والوطن والنفس في سبيل تثبيت شرع الله في الأرض. ومن الدروس والعبر جواز دخول المسلم في حماية المشرك أو الكافر، كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في حماية المطعم بن عدي، وكما دخل بعض المهاجرين الأول في حماية بعض المشركين. من المؤيدات كما أسلفت إسلام النجاشي. النجاشي أسلم وكتب بذلك رسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويعد النجاشي تابعيا كبيرا لأنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم وإنما آمن به، ورسالته تدل على عظم إيمانه به. قال فيها ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيت إليك ولغسلت عن قدميك. هذا كلام يدل على صدق الإيمان وصدق المحبة. ونعاه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه صلاة الغائب. من تأييد الله عز وجل لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم دخول رجلين عظيمين في دين الله، أولهما عمه أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. وإسلام حمزة لم أجد في كتب السيرة صفة ثابتة له، ولكن إسلامه أمر لا شك فيه، وقد استشهد رضي الله عنه في غزوة أحد، وقد أعز الله بدخوله الإسلام، وعلمت قريش أن الإسلام أو أن محمدًا صلى الله عليه وسلم وأتباعه قد قوي أمرهم بدخول حمزة في هذا الدين. ويقال إن سبب ذلك أن أبا جهل قد نال من النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أبي طالب في الكعبة أو في نادي مكة حول الكعبة، فأخبرته امرأة بما قاله أبو جهل، فجاء حمزة بن عبد المطلب وكان مشركا ومعه قوس، جاء من الصيد ومعه قوس، فضرب به وجه أبي جهل ضربة شنيعة شج منها وجهه وسال الدم على ثيابه، فقال له أتقول هذا وأنا على دينه؟ بعد ذلك أعلن حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه إسلامه. والله تعالى أعلم بصحة هذه القصة. الرجل الثاني أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وإسلام عمر رضي الله تعالى عنه يطول الحديث عنه وفيه روايات كثيرة، لكن إسلام عمر جاء استجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أو لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال كما ثبت ذلك عنه: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، يعني عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام أبو جهل. فاختار الله عز وجل عمر بن الخطاب، فكان عظيما من أعظم عظماء هذه الأمة، وهو ثاني الخلفاء الراشدين وثانيهم في الفضل كذلك. من الدروس والعبر التي نستفيدها من إسلام هذين الرجلين أن هذا الدين يقوم على كواهل الرجال، ولا سيما الشباب منهم. وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم كلهم أو أغلبهم على الأقل شباب، وأكبرهم سنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فإنه دخل الإسلام قبيل الأربعين، وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 2 سنة وأشهرا، أي أنه يصغر النبي صلى الله عليه وسلم 2 سنة وأشهر. ثانيا، أن الرجال ذوي القوة والشكيمة في المجتمع الجاهلي يمكن أن يكونوا سندا قويا للدعوة إذا هداهم الله عز وجل إلى ذلك. ثالثا، ورد في قصة إسلام عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما طرق عمر الباب نظر أحدهم في ثقب الباب فقال: هذا عمر، رآه ففزع وقال: هذا عمر، وما أراه إلا جاء لشر عظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتحوا له الباب، كما ورد في الرواية، وإن كانت هذه الروايات أو إن كانت هذه الرواية بطرقها المختلفة لا تثبت، لكن بعض كتاب السيرة يقول إن هذه الطرق تدل على أن لها أصلا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح له الباب، فدخل عمر فاستقبله النبي صلى الله عليه وسلم وأمسك بتلابيبه وهزه هزا شديدا، ثم قال له أو خاطبه بأن يقلع عن شره وأن يسلم. فأعلن عمر رضي الله تعالى عنه إسلامه، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبر الحاضرون. في هذا دلالة واضحة على شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن في ذلك حفاوة بالرجال الذين يظن منهم أن يدخلوا في دين الله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطمع في إسلامه أو في إسلام أبي جهل. هذا ما يسره الله عز وجل مما يتعلق بتأييد الله عز وجل المتمثل في الهجرتين وفي إسلام حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وما في ذلك من بعض الدروس والعظات والعبر. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أصلي وأسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه، على آله وصحبه أجمعين، على التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا اليوم هو الدرس الحادي عشر، وسيكون بإذن الله تعالى عن رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، وعن عرضه دعوته على القبائل. والمتأمل في هذين الأمرين يستنتج منهما إصرار النبي صلى الله عليه وسلم على مواصلة دعوته غير مبال بما لقيه في طريقه من المتاعب، ويستنتج كذلك من هذين الأمرين أو الحدثين أن الله عز وجل قد أيده بكثير من المؤيدات، ومن هذه المؤيدات دخول بعض الإنس والجن في دين الله عز وجل كما سيأتي. وقبل أن أشرع في الكلام على رحلته إلى النبي على رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، وكذلك عرضه على القبائل، لا بد أن أشير إلى عدة أمور. أولها، جاءتني بعض الأسئلة المتعلقة بالإسراء والمعراج، وخلاصة هذه الأسئلة يدور حول رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لعدد من الأنبياء حينما عرج به إلى السماء، هل رآهم على هيئاتهم بأجسامهم وأرواحهم أم أن الأمر خلاف ذلك؟ النصوص الثابتة التي لا شك فيها في حادث الإسراء والمعراج تبين لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رآهم على هيئاتهم الحقيقية، وأنه سلم عليهم وأنهم ردوا عليه السلام. والنص لا يحتمل تأويلا، والنصوص الواردة في أمر الإسراء والمعراج لا تحتمل أي تأويل. ومن أهل العلم من قال إن الله عز وجل مثل للنبي صلى الله عليه وسلم أرواح الأنبياء وأجسادهم، وهناك أقوال أخرى ذكرها الحافظ ابن حجر. فرؤية النبي صلى الله عليه وسلم لإخوانه من الأنبياء ولأبيه أو لأبويه آدم وإبراهيم رؤية حقيقية، والعلم عند الله تعالى. الأمر الثاني، قد يسأل سائل فيقول: هذا الدرس هو الدرس الحادي عشر وما زلنا في العهد المكي، وبقي من العهد المكي بيعة العقبة الأولى والثانية، ولربما لا نعرض إلى شيء من أبحاث هاتين البيعتين في هذا الدرس، وكذلك أهم تحول في هذه الفترة وهي فترة أو حادث الهجرة الكبرى إلى المدينة، فمتى سنستكمل الأبحاث الأخرى المتعلقة بالسيرة؟ قد يسأل سائل، ولربما هو موجود في كثير أو عند كثير من إخواننا. الأبحاث المتعلقة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم المتبقية، وقبل أن أشير إلى ذلك، لا يمكن في هذه الأيام القلائل أن نعرض لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم بكاملها، فهذا أمر متعذر. فمن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بجهاده وغزواته، ومن سيرته ما يتعلق بالفترة التي أعقبت فترة حجة الوداع. وبعد ذلك هناك شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وخصائصه ومعجزاته، وكل ذلك يحتاج إلى شيء من التفصيل. لكنني ابتداء من الأسبوع القادم سأحاول بإذن الله الاقتصار على المهم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأرجو الله عز وجل أن يوفقنا جميعا إلى ما ينفعنا. هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أو سفر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف هو أول عمل يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم خارج مكة. الفترة التي سبقت كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم فقط في مكة، يحاول أن يتسبب في هداية قومه، ويعرض الأمر أيضاً على الوفود التي تأتي إلى مكة، ولكنه عليه الصلاة والسلام ما سبق له أن خرج إلى منطقة خارج مكة، فرحلته عليه الصلاة والسلام أو سفره إلى الطائف ليعرض الدعوة إلى الله عز وجل على قبائل الطائف كثقيف وهوازن، كان هذا الخروج هو أول خروج قام به عليه الصلاة والسلام. وسبب ذهابه إلى الطائف هو أنه عليه الصلاة والسلام بعد أن عانى من قريش ما عانى، ورأى أن المحاولة معهم لا تفيد، فكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض هذا الأمر على أقرب القبائل إلى مكة، فذهب إلى الطائف وعرض هذا الأمر على قبائلها. روى ابن إسحاق بإسناد حسن أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى الطائف عرض الأمر أول ما عرضه على أبناء عمرو بن عمير الثلاثة، وهم عبد ياليل ومسعود وحبيب. هؤلاء الثلاثة عبد ياليل ومسعود وحبيب، كلهم أبناء رجل واحد هو عمرو بن عمير. هؤلاء الثلاثة يعدون أو يعتبرون أبرز رجالات قبائل الطائف، وهم سادتها يومئذ. عرض عليهم الأمر ولكنهم لم يقبلوه، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إعراضهم عن هذا الأمر طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتموا هذا الأمر، ولكنهم أصروا على كشف هذه الحقيقة، بل لم يقتصر جرمهم على معارضتهم، وإنما أغروا به سفهاءهم، فدفعوا سفهاءهم لإيذائه عليه الصلاة والسلام. فوقفوا أو وقف هؤلاء السفهاء على جنبات الطرق أو على جانبي الطريق الذي كان يسير فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا يغمزونه ويلمزونه، ورماه بعضهم بالحجارة، رموا عقبيه حتى أدميت قدماه عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك انصرف راجعا إلى مكة، وفي أثناء الطريق مر ببستان لابني ربيعة فاستراح عليه الصلاة والسلام تحت شجرة من أشجار العنب، فرآه ابن ربيعة وضحك من أمره في بداية الأمر، ولكنهما بعد ذلك أشفقا عليه، فأرسل غلاما نصرانيا يخدم في هذه في هذا البستان أو يقوم على شأن هذا البستان، أرسل هذا الخادم النصراني واسمه عداس إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقطف من العنب، فتناوله النبي صلى الله عليه وسلم وقال قبل أن يأكل بسم الله ثم أكل. تعجب عداس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن فعله هذا، أو سأله أولا من أين هو، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما قلته أمر لا يعرفه قومك، وهو بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله عند بداية الطعام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ممن الفتى، أو سأله من أين، فأخبره عداس أنه من نينوى، ونينوى أرض أو منطقة من أعمال العراق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمن أرض يونس بن متى، فزاد تعجب هذا الفتى من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك أخي أنا نبي وهو نبي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلما سمع عداس هذا الكلام أكب على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يقبله وقبل قدميه، فلما رأى عتبة وأخوه هذا الصنيع قالوا له لا يغوينك هذا الرجل عن دينك، فدينك خير من دينه. ويقال إن عداسا أسلم وحسن إسلامه، والله تعالى أعلم. ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم من سفهاء قبائل الطائف هو أعظم ما لقيه عليه الصلاة والسلام، كما ورد في الصحيح أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أشد ما لقيه عليه الصلاة والسلام، قال أشد ما لقيته من أمر قومي حينما ذهبت إلى الطائف. وأنه عليه الصلاة والسلام رمي بالحجارة حتى أدميت عقباه. عندما نزل في بستان بني ربيعة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو دعا عليه الصلاة والسلام بدعاء مشهور أورده كتاب السيرة، وكلكم قد سمع هذا الدعاء أو قرأه: اللهم إليك أشكو حيلتي اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي إلى من تكلني، إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الآخرة وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الدعاء المشهور لم يثبت به سند صحيح، وورد عن ابن إسحاق مرسلا، وورد خبر ذهابه إلى الطائف من طرق أخرى مرسلة، وأسانيدها قوية، لكن هذا الدعاء لم يرد في هذه المراسيل أو في متون هذه المراسيل، ولكن طائفة من أهل العلم يقولون إن هذا الدعاء وإن لم يثبت به إسناد صحيح إلا أن عليه نور النبوة، دعاء جميل ودعاء يدل على أنه من مشكات النبوة، فالله أعلم أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سألته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال: لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا في قرن الثعالب. وقرن الثعالب هو قرن المنازل الذي يعرف الآن، ومنه يهل الناس بحجهم وإحرامهم. فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا جبريل عليه السلام، فقال: يا محمد، أو ناداني: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت، رحمك الله. فسلم عليه ملك الجبال وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. والأخشبان جبلان يكتنفان مكة، قيل أولهما جبل أبي قبيس، والثاني قيل إنه جبل قعيقعان، وقيل غيره. وهذا يدل دلالة واضحة على تأييد الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام كما سيأتي. ومن تأييد الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم أن أسلم عليه نفر من الجن. هذا النفر قيل إنهم من جن نصيبين، ونصيبين بلد في الشام. جاء هذا النفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في وادي نخلة في الطائف، فأسلموا على يديه، وقد ورد خبرهم في القرآن الكريم في سورتين، في سورة الأحقاف وفي سورة الجن. في سورة الأحقاف ماذا قال الله عز وجل؟ وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. وفي سورة الجن قال الله عز وجل: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. وهذا من أعظم تأييد الله عز وجل لنبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه. حينما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة طلب من بعض رجالات قريش أن يدخل في جوارهم، فأرسل أول ما أرسل إلى الأخنس بن شريق، فجبن وتعلل بأنه حليف والحليف لا يجير، ثم طلب من سهيل بن عمرو فتعلل أيضا واحتج بأن بني عمرو لا تجير بني كعب، وطلب بعد ذلك أن يدخل في جوار المطعم بن عدي فاستجاب لذلك، وأمر أبناءه الأربعة أن يأخذوا أسلحتهم، فأخذ كل واحد منهم سلاحه ووقف كل واحد منهم على ركن من أركان الكعبة. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة وهو في حماية هذا الرجل وأبنائه. وقد حفظ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصنيع للمطعم بن عدي، ويوم أن أسر لفيف من رجالات قريش ومن كبار المشركين في غزوة بدر، والحديث في صحيح الإمام البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان المطعم بن عدي حيا وطلب مني هؤلاء النتنى لوهبتهم له. وهذا يدل على حفظ الصنيع